قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا الحمد لله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد والأثار الإيمانية والدروس المستفادة من الهجرة المباركة، ونحن نتكلم عن الفترة ما بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وغزوة بدر الكبرى. ويمكن أن تسمى هذه مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتشتمل هذه الفترة على بيان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك وبناء مسجده بالمدينة، المؤخاة بين المهاجرين والأنصار، المعاهدة مع اليهود، مشروعية القتال، أحداث يعني في هذه الفترة المباركة. قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبناء مسجده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني نجار. طبعا خلال هذه الفترة أسس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء. ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، وهم يعني أخوال أبيه، قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب في المدينة. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، طبعا لا يصلي في معاطن الإبل، وليس لأن روث وبول الإبل يعني نجس، لأن الغنم والإبل يعني أمر واحد أو حكم واحد، لأنهم من مأكل اللحم، وقول الجمهور على أن البول والروث يعني طاهر، ولكن العلة يعني أخرى، لأن الإبل فيها شيء من الشيطنة، ولأن الكبر والخيلاء في رعاة الإبل. فكان يصلي في مرابض الغنم. قال ثم أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لنطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال فكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور المشركين، وكان فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، هذا قبور غير محترمة، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد. قال وجعلوا عضادتيه يعني جانبي المسجد حجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال ابن إسحاق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم بن الهدم، يعني أول ما نزل المدينة نزل على كلثوم بن الهدم، ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة. ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن الهدم جلس للناس في منزل منزل سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل الأعزب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. كان العزاب المهاجرين ينزلون على سعد بن خيثمة، وكان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على حبيب بن إساف، ويقال كان منزله على خريجة ابن زيد. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة، مكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكة 3 ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع التي كانت عنده للناس. كان يلقب بالصادق وبالأمين قبل الهجرة، فكان الناس يعني يضعون عنده الوداع والأمانات. فترك علي بن أبي طالب فقضى عنه ورد هذه الوداع إلى أهلها في الأيام 3 التي مكثها في مكة، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدم، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ثم أخرجه الله عز وجل من بين أظهرهم يوم الجمعة، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلىها بالمدينة. قال ابن سيد الناس في علوم العيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، وأشرقت المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم، وصار السرور إلى القلوب بحلوله بها. روينا من طريق ابن ماجة قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أضاء فيها كل شيء، كان كل شيء مضيء في المدينة بحلول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، مجرد أن دفن الجسد الشريف أحس بفقدان مصدر يعني عظيم من مصادر الرقي الإيماني، فتغيرت القلوب بمجرد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي خيثمة عن أنس قال شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلم أرى يوما أحسن منه ولا أضواء. روى البخاري عن البراء بن عازب قال فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء دولته الإسلامية المجيدة بناء مسجده النبوي الذي لا تشد الرحال إلا إليه، أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، وهذا يبين لنا أهمية المسجد. وكان المسجد النبوي هو الجامعة التي تخرج منها الأبطال الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد بدعوة الإسلام، فلم تكن وظيفة المسجد مجرد مكان للصلوات الخمس، ولكنه كان مدرسة النبوة ومنارة العلم. كان المسجد هو البوتقة التي انصهرت فيها قلوب الصحابة، وذاب فيها ما كان فيها من عصبيات وتكبر وتمرد. وكان المسجد كير القلوب الذي أخرج ما فيها من شرك وحقد وحسد، حتى صار الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. واكتملت رسالة المسجد بمشروعية الأذان والصلوات الخمس السنة الأولى من الهجرة، وكانت صلاة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء قبل الإسراء والمعراج، ثم صارت ركعتين في كل صلاة من الصلوات الخمس يعني بعد العيد الإسراء والمعراج، ثم زادت الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخرين بعد الهجرة، وزيدت المغرب ركعة لأنها وتر النهار. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرات الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين على يسار المسجد النبوي. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة الأولى من الهجرة على أحب نسائه إليه الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، كان عقد عليها وهي سنها 6 سنوات يعني قبل الهجرة، ثم بنى بها في السنة الأولى من الهجرة وكان سنها 9 سنوات. وبعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده آخر بين المهاجرين والأنصار، 45 مهاجري مع 45 أنصاري، من أجل تقوية الجبهة الداخلية وزيادة ترابطها، وحتى يواسي الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والوطن والعشيرة، فهم يحتاجون إلى عون مادي وعون معنوي. ومدح الله عز وجل الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة المدينة والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة أي فاقة وفقر شديد. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين معيشة الكريمة بقانون ظلت قائمة خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضي معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أي شعور بأنهم على الأنصار. طبعا أكثرهم من قريش وقريش هم وجوه العرب. فكان أن شرع نظام المؤاخاة. ولا تختلف الروايات في تاريخ تشريع إلا اختلافا يسيرا فهي تجمع على أن المؤاخاة وقعت في السنة الأولى الهجرية وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد في المدينة أو خلال بنائه. وكان إعلان هذا التشريع في دار أنس بن مالك كما صرحت الروايات وقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصار فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصري اثنين اثنين وقد شمت المؤاخاة 90 رجلا 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخين كالمواساة بين الاثنين والمواساة ليست محددة بأمور معينة بل مطلقة لتعني كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عونا ماديا أو رعاية ونصيحة وتزاورا ومحبة. كما ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتآخون دون ذوي الأرحام مما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى أعمق وأعلى من أخوة الدم. كانت هذه المؤاخاة أقوى من أخوة الدم فكان يرثه أخوه يعني من بالمؤاخاة يعني أكثر من أخوة الدم. ثم نسخ هذا التوارث بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين بإصابة الغلائم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أفاء الله عز وجل عليه بأموال بني قينقاع لما يعني أجلاهم عن المدينة قسم هذه الأموال يعني في المهاجرين. فكان هذا توسع أيضا للأنصار يعني صار المهاجرون لهم يعني أملاك ولهم يعني أموال. وهذا العطاء وإن كان في الظاهر خاص بالمهاجرين ولكن كان في هذا توسع للأنصار لأنهم استغنوا بذلك عن مواساة إخوانهم من الأنصار. يقول وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين بإصابة الغنائم ومعرفة مسالك طلب الرزق في وطنهم الجديد. وهذه صورة مشرفة لمحبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فطبعا الأنصار أصحاب زروع ونخيل. قال لا. قال أتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا سمعنا وأطعنا. لهم كانوا يعملون يعني معهم في أراضيهم ونخلهم ويأخذون يعني نصيبا يعني من الثمار. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري كان أكثر الأنصار مالا فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال اقسم مالي بيني وبينك وقالوا لي زوجتان فانظر إليهما فأيهما أعجبتك فسميها لي حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسم. والأقط اللي هو اللبن الجاف يعني اللي بيجف في الشمس يبقى زي الصخر. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ فقال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. قال صفي الرحمن بارك فوري بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامي الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين. يعني بعد أن تأسست الدولة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاقد اليهود وعاقد القبائل التي هي معاهدات يعني يأمن فيها كل منهم الآخر لأن هذه الدولة ما زالت ناشئة فتحتاج يعني إلى يعني فترة يعني حتى تبقى تقوى شوكتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هم توفير الأمن والسلام والسعادة والخير البشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في علم مليء بالتعصب والتغالي. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كما أسلفنا، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين ولكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد والمصادرة والخصام. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضوحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام. طبعا اليهود غدروا، يعني شأن اليهود يعني كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولكن هذا كان في بداية الأمر. عقد المعاهدات مع قبائل اليهود الثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قال ابن القيم: وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عمتهم إلا الكفر. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. من أهم أحداث هذه الفترة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن صار للإسلام شوكة ودولة إذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في القتال. قال ابن القيم: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بين العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعه أنصار الله وكتيبة الإسلام الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على الآباء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن خوص واحدة وشمروا لهم عن ساخ العداوة والمحاربة وصاحوا به من كل جانب، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة، والسورة مكية، وهذا غلط، هي سورة الحج، وهذا غلط لوجوه. أحدها أن الله تعالى لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولكن لهم شوكة يمتنعون بها من القتال بمكة، وذلك الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية قال: لو شئت أن نميل على أهل الوادي، يعني وادي منا من الحجيج، من الكفار لقتلناهم. قال: إني لم أمر بذلك. وأيضا: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فالفترة المكية لم يكن فيها صدام يعني بين الإسلام وبين الكفر، فهذه الآية مدنية. أيضا سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني أن الكفار أخرجوهم من مكة كما قال تعالى: وما نخو منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ليس لهم جريرة وليس لهم ذنب عند هؤلاء إلا أنهم قالوا ربنا الله. فالذين أخرجوا هم المهاجرون، فهذا يدل أن الآية أيضا مدنية. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أيضا في نفس السورة سورة الحج، ونزلت في الذين تبرزوا يوم بدر من الفريقين، وهم يعني من جهة المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ومن جهة المسلمين حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع أنه قد خاطبه في آخرها بقوله: يا أيها الذين أمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، لأن المدني يعني بعد الهجرة، فتربى الإيمان في قلوبهم، فكان الخطاب: يا أيها الذين أمنوا. أما خطاب: يا أيها الناس، فمدني ومكي، والغالب أنه مكي. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به وجهاد الكلمة، فهذا كان بمكة أي بالقرآن جهادا كبيرا، فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ. وجهدهم به جهادا كبيرا، سورة الفرقان يقول هذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس أن الحاكم روى في مستدرك من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن. فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا صريح في أن هذه بعد الهجرة، وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين، وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشياطين في أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم مكية والله أعلم. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ثم مأمورا به لجميع المشركين قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. يقول الشيخ محمد الخضري مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد بعد الهجرة، يقول وصل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعداء على هذه المبادئ الآتية: واحد، اعتبار مشركي مكة محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان فصار للمسلمين قتالهم ومصادرة تجارتهم حتى يأذن الله بفتح مكة أو تعقد هدنة وقتية بين الطرفين. ففي الفترة التي يعني كان فيها الحكم قتال الذين يقاتلونهم وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اعتبرت يعني مكة أو اعتبر مشركي قريش معتدين لأنهم عذبوا المسلمين وأخرجوا من ديارهم، فكان هؤلاء يمكن أن يبدأوهم بالقتال، بل من أول يوم كما سنرى يعني الناس صلى الله عليه وسلم كان يعترض يعني قريش لأنهم بدأوا بالقتال. متى رؤية من اليهود خيانة وتحيز للمشركين قتلوا حتى يؤمن جانبهم بالنفي أو القتل. ثلاثة، متى تعدت قبيلة من العرب على المسلمين أو سعاد قريشا قتلت. أربعة، كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب كالنصارى قتل حتى يذعن بالإسلام أو يعطي الجزية عن يد وهم صغيرون. خمسة، كل من أسلم فقد عصم دمه وما له إلا بحقه والإسلام يقطع ما قبله. بقي من أحداث يعني هذه الفترة المباركة ما بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الميمون إلى طيبة الطيبة وغزوة بدر الكبرى عدة أحداث نجملها ثم ننتقل إلى الفوائد والآثار الإيمانية. واحد، وفاة كلثوم ابن الهدم الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، ثم أسعد ابن زرارة أحد النقباء الذي كان مع مصعب ابن عمير وهو أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية، وهذان من الأنصار الكرام. توفي من المهاجرين في هذه الفترة عثمان بن مظعون أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان من أكابر المهاجرين ومتعبديهم، وكان أول من قبر بالبقيع. مات من مشركي مكة الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، وروي أنه لما احتضر جزع فقال له أبو جهل ما جزعك يا عم؟ فقال والله ما بي من جزع من الموت، ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أبي كفشة بمكة. فقال أبو سفيان لا تخف إني ضامن ألا يظهر. وفيها أيضا مات العاص بن وائل السهمي، فكفى الله عز وجل المسلمين شر هذين الشقيين وليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي. ولد في هذه الفترة أول مولود في الإسلام من المهاجرين وهو الصوام القوام الفارس عبد الله بن زبير، فقد جاءت أسماء بنت أبي بكر المهاجرة فما أن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن زبير وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر يعني به المسلمون، وكان أول مولود للأنصار النعمان بن بشير رضي الله عنهما. من أحداث هذه الفترة أيضا تحويل القبلة ومشروعية يعني صوم رمضان. ثم كانت هناك غزوات وسرايا قبل يعني غزوة يعني بدر نتكلم عنها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى مع الفوائد والآثار الإيمانية المستفادة من هذه الفترة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.